الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث هو موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. باب رقم كم؟ كم؟ 205. ما ذكر في السؤال معك على ما ماشي صابر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما ذكر في السواك. قال: حدثنا هشيم عن حصين عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام فتهجد يشوص فاه بالسواك. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه لم يقل بالسواك. قال: حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: أخبريني بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليك؟ قالت: كان يبدأ بالسواك.
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ويتأكد هذا السواك في مواضع، منها عند القيام من النوم، نوم الليل، كما جاء في حديث حذيفة: يشوص فاه إذا قام فتهجد يشوص فاه بالسواك. نعم.
قال: حدثنا يعلى ابن عبيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: فكان زيد بن خالد سواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فلا يقوم لصلاة إلا استنى ثم رده في موضعه.
الله أكبر. يعني شوف امتثال الصحابة لما روى حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فكان زيد بن خالد سواكه على أذن موضع القلم من أذن الكاتب. هذا الشدة الحرص والعناية، يجعل السواك هنا فيتسوك ويجعله هنا. وهنا في فائدة أنهم أيضا كانوا يضعون القلم في أذن الكاتب، وذلك عادة قديمة عندنا. ما أدري أنتم رأيتم هذه ولا لا؟ نعم. فأصحاب المهن هذه يجعلون الأقلام في للأذان، يجعل هنا القلم في الأذن. نعم.
قال قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال: حدثنا أبو
يعني
خالد.
ثبت هذا عند كل صلاة وعند كل وضوء، فلا يقال يحمل مطلق على مقيد، يعني عند الوضوء إلى الصلاة، لأن هذا سبب وهذا سبب. فعند الوضوء يحصل التسوك، وعند الصلاة أيضا يحصل التسوك. نعم.
قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حرام ابن عثمان عن أبي عتيق عن جابر قال: كان يستاك إذا أخذ مضجعه وإذا قام من الليل وإذا خرج إلى الصبح. قال: فقلت له: قد شققت على نفسك بهذا السواك؟ فقال: إن أسامة أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك هذا السواك. قال: حدثنا عثام بن علي عن الأعمش.
هذا في كل وقت يستحب السواك، لكن يتأكد استحبابه عند تغير الفم، عند تلاوة القرآن، عند الصلاة، عند الوضوء، يتأكد. وإلا ليس هناك وقت يقال يكره التسوك فيه، حتى ولو كان للصائم بعد الزواج، ومن منع منه فلا دليل معه إلا دليل من جهة النظر لحديث: لا خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فظن أن السواك يزيل هذا الخلوف. والنبي قال عند كل صلاة ولم يستثن، ومعلوم أن الظهر والعصر يقعان بعد الزوال في رمضان، ولم يستثن رمضان ولم يفرق بين رمضان وغيره. نعم.
قال
المعطر: لا، هذا يتجنب في رمضان، يتجنب.
قال: حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم يستاك. قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن شقيق عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال: حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثني علي بن زيد بن جدعان قال حدثتني أم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة قال أخبرني داود بن الحسين عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقد كنا نؤمر بالسواك حتى ظننا أنه سينزل فيه. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يروحون والسواك على آذانهم. قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سليمان بن قرم عن أبي حبيب عن رجل عن صلى الله عليه. قال حدثنا سليمان بن قرم عن أبي حبيب عن رجل من أهل الحجاز عن عبد الله بن
الزبير
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا محمد بن جحاد عن الشعبي قال السواك مطهرة للفم جلاء للعين. قال حدثنا عبيدة
جلاء للعين
نعم
بكسر جلاء للعين
عندي بالفتح. قال حدثنا عبيدة ابن حميد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عبيدة ابن حميد قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رفعه قال لولا أن أشق على أمتي لفرضت على أمتي السواك كما فرضت عليهم الطهور. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن واصل عن أبي ثورة ابن أخي أبي
دل هذا على أن الأمر الوجوبي إلا إذا جاءت قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب، يعني قاعدة الأصوليين الأمر الوجوبي إلى القرينة، هذه قاعدة مستنبطة من النصوص. نعم، لأنه قال قول النبي لأمرتهم أي أمر إيجاب، فإذا لم يكن أمر إيجاب بقي أن يكون إيه أمر استحباب. نعم.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن واصل عن أبي ثورة ابن أخي أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستك في الليلة مرارا. قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال
وهذا قال في حاشية اسناده ضعيف
عن سعد بن عبيدة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال إذا قام أحدكم من الليل فليستك فإن الرجل إذا فليستك فإن الرجل إذا قام من الليل فتسوك ثم توضأ ثم قام إلى الصلاة جاءه الملك حتى يقوم خلفه يستمع القرآن فلا يزال يذنو منه حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا دخلت جوفه. قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال نزل علي مجاهد فكان أشد شيء مواظبة على السواك.
لأنهم حريصون على السنة، الأئمة حريصون على السنة. نعم.
قال حدثنا كثير ابن هشام عن جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال كان سواك ميمونة ابنة الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم منقعا في ماء فإن شغلها عنه عمل أو صلاة وإلا فأخذته واستاكت. قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول قال قال أبو أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين التعطر والنكاح والسواك والحناء. قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن ابن عم
قال الحجاج وابن عرطاء قد تقدم أنه ضعيف الحديث لكثرة خطأ وهو مدلس ومكحول كثير الإرسال. نعم.
قال حدثنا
أنا من سنن الفطرة فوضع الطيب هذا النبي كان يحبه حبب إليهم دنياكم النساء والطيب والنكاح هذا من سنن المرسلين والسواك هذا أيضا من سنة النبي العظيمة والحناء هو الخضاب وتغيير الشيب. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي عن حسان ابن عطية قال الوضوء شطر الإيمان والسواك شطر الوضوء، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ركعتان يستاك فيهما العبد أفضل من 70 ركعة لا يستاك فيها.
نعم، وهذا أيضا.
قال حدثنا
قال وأما قول ركعتان يستاك فيهما العبد فروي من حديث ابن عباس بإسناد جيد، ومن حديث جابر بإسناد حسن، ومن حديث عائشة بضعف لا أظن يصح هذا. نعم،
يقول إسناده ضعيف.
نعم
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لأن أكون استقبلت من أمر ما استدبرت يعني في السواك أحب إلي من وصفين. قال وكان ابن عمر لا يأكل الطعام إلا استنى يعني استاك. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا قال استبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل فقال كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظافركم ولا تنقون أظفاركم ولا تنقون براجمكم ولا تستاكون.
براجم هي العقد، قال العقد التي في ظهور الأصابع. نعم.
قال حدث
قالوا هذا حديث من مراسيل مجاهد، هذا من مرسل. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاكوا وتنظفوا وأوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. قال حدثنا وكيع عن المنذر بن ثعلبة العبدي عن عبد الله بن بريد الأسلمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من أهله دعا جارية يقال لها بريرة بالسواك. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن محمد بن جحادة عن الشعبي قال السواك جلاء للعين طهور للفم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن التميمي قال سألت ابن عباس عن السواك فقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر به حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه.
سينزل يعني القرآن يأمره بذلك فيكون واجبا، نظير حديث ما زال جبريل يوصلني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان قال كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروح والسواك على أذنه. قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. في أي ساعة
على عظم العناية بأمر السواك حتى قال النبي لقد أكثرت عليكم في السواك، هذا دليل على استحباب استحبابا شديدا جدا. نعم.
قال في أي ساعة يستحب السواك. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن مولى للحي قال كان أبو عبيدة يستاك بعد الوتر قبل الركعتين. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر قال سألت إبراهيم عن السواك فقال ومن يطيق السواك كانوا يستكون بعد الوتر قبل الركعتين. قال حدثنا عبد الله بن المبارك وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يستاك مرتين قبل الفجر وقبل الظهر. قال
كان النبي يستاك كثيرا ولم يكن السواك يفارقه. نعم.
قال من كان يستاك ثم لا يتوضأ. قال حدثنا جرير عن الأعمش قال كان يحيى ابن وثاب يستاك في المسجد فإذا أقيمت الصلاة صلى ولم يمس ماء. قال في الوضوء من فضل السواك. قال حدثنا
السواك لا علاقة له بالوضوء، إنما من مواضعه إذا كان يتوضأ، لكن ليس قاصرا على محل الوضوء فقط. نعم.
قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن جرير أنه كان يستاك ويأمرهم أن يتوضأوا بفضل سواكه. قال حدثنا هشيم عن ابن عون عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من فضل السواك. قال المرأة يصيب ثوبها من لبنها. قال حدثنا معتمر
لأن فضل السواك لا يغير لا يخرج الماء عن إطلاقه ولأنه ليس بنجس. نعم.
قال المرأة يصيب ثوبها من لبنها. قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم ابن أبي الذيال عن الحسن في المرأة يصيب ثوبها من لبنها يصيب ثوبها من لبنها أتصلي ولا تغسل ثوبها؟ قال ما بلبنها من نجس. قال ما بلبنها من نجس. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا جعفر الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بلبن المرأة أن يصيب ثوبها يعني لبنها.
ولأنه يشربه الطفل فكيف يكون نجسا؟ نعم.
قال من كره أن يقول الرجل أهرق الماء.
أهريق الماء.
قال من كره أن يقول الرجل أهريق الماء. قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال قام رجل من عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال له أين؟ قال أريق الماء. قال لا تقل أريق ولكن قل أبول. قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن ميسرة عن الأزرق بن قيس أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن يقول أقوم أهريق الماء،
يقصد التبول يعني.
قال
قل أبول.
قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن عمر قال لرجل لا تقل أهريق الماء ولكن قل أبول. قال حدثنا يزيد بن هارون عن قيس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كره أن يقول أهريق الماء.
يعني ما ندري وجه الكراهة إلا أن يكون أنه مثل البولة أو شبه البولة بالماء، والماء غير البول، فالبول نجس والماء طاهر، فيكون من هذا القبيل. نعم. والكراهة هنا يعني تنزيهية أو دلالة على انتقاء الألفاظ الحسنة، فلا يقال على البول ماء. نعم. وما الإشكال؟ عادي ما في إشكال، حاجتي ما في إشكال، بل بوب العلماء قضاء الحاجة. نعم.
قال في مجالسة الجنوب. قال حدثنا ابن علي عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة هو جنوب، فانسل فذهب فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنوب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فأعرض عنه فاغتسل ثم جاء فقال إن المؤمن لا ينجس. قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن محمد بن سيرين قال نبيت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حذيفة فراغا فقال ألم آمرك؟ فقال عندي
ألم أرك،
عندي ألم آمرك.
لا ينصح أمرك.
فقال ألم أرك؟ فقال بلى يا رسول الله ولكني كنت جنبا. فقال إن المؤمن لا ينجس. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال سمعت عامرا يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يجنب الماء ولا الثوب ولا الأرض ولا الإنسان. قال في الكلب يلغ في الإناء.
قال لا يجنب الماء ولا الثوب ولا الأرض ولا الإنسان، لعله يريد بهذا من مخالطة الجنب، فالجنب ثوبه لا يتأثر به وماء لا يتأثر والأرض التي يجلس عليها تأثر. نعم.
قال في الكلب يلغ في الإناء. قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
ومعناه أيضا أن الجنب يجنب يعني لا تترك مجالسته ولا يترك مسه بل هو طاهر. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال حدثنا ابن علي عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. قال حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن نافع عن ابن عمر في الكلب يلغ في الإناء يغسل 7 مرات. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن حرملة عن ابن المسيب قال اغسل إناءك من الكلب سبعة. قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن منصور عن إبراهيم في الكلب يلغ في الإناء قال اغسله حتى تنقيه. قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال اغسله حتى تنقيه. قال حدثنا شبابة عن سواب حتى تنقيه. قال حدثنا شبابة ابن سوار قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن ابن المغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب.
وعليه يحمل قول إبراهيم حتى تنقيه، والنقاء إنما يكون بالسبع مرات، وهذا أمر تعبدي لابد من السبع، حتى لو حصل النقاء بدون السبع لابد من السبع، أولهن إحداهن أخرهن على حسب ما ورد في الروايات بالتراب، فلابد من حصول هذه الصفة تراب مع السبع لابد، وجاء في الرواية وعفروه الثامنة بالتراب، فلابد من هذا، فلا يصلح غير التراب ولا يصلح دون السبع، هذا إذا كانت النجاسة بالولوغ في الإناء، أما في الثياب وكذا فحصول النقاء ولا يلزم التسبيع في الجدار أرض ثياب. كذلك لا يقاس غير الكلب عليه، فلا يغسل سبع مرات من أي نجاسة إلا من نجاسة الكلب، فهذا أمر تعبدي، وقياس الخنزير عليه لا يصح. نعم.
قال في طين المطر يصيب الثوب. قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في طين المطر يصيب الثوب قال إن شاء غسله وإن شاء تركه حتى يجف ثم يفركه. قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن منصور قال سألت مجاهدا عن طين المطر يصيب الثوب فقال إذا يبس فحته. قال حدثنا ابن منار قال سألت أبا جعفر عن طين المطر يصيب ثوبي فقال الأرض الطيبة تصيب الأرض الخبيثة. قال الشعر يكون للرجل كيف يمسح عليه. قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال كانت لعبيد ابن عمير خصلتان فكان إذا توضأ مسح عليهما. قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال أي جوانب رأسك مسحت أجزاك.
أي جوانب رأسك مسحت أجزاك يعني مسحت أي جوانب رأسك أجزاك.
قال حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي قال أي جوانب رأسك مسحت أجزاك. قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه. قال حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء قال بلغني أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول يكفيه من الماء هكذا، ووصف أنه يغمسهما في الماء ثم يمسح رأسه هكذا، ووضع كفيه وسط رأسه ثم أمرهما إلى مقدم رأسه.
نعم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس، وكان حاسرا واختصر على مسح بعض الرأس، هذا لم يرد، بل ورد في حديث عبد الله بن زيد أنه كان يبدأ مقدم رأسه حتى ينتهي بهما إلى قفاه ثم يعود للمكان الذي بدأ منه، ولم يرد هذا أن النبي كان حاسرا عن رأسه ثم اكتفى ببعضه، فلابد من التعميم، لابد من التعميم، وهو المأخوذ أيضا من الإضافة في قوله وامسحوا برؤوسكم، فإن الإضافة تقتضي هذا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا. أما من كان لابسا عمامة فإنه يمسح على العمامة، هذا لا يضره، إنما الكلام في من كان حاسرا. نعم نعم. لا بأس يمسح على العمامة مجرد، لا بأس، هو الصحيح. ولو حتى لو حديثه ضعيفة، لأنه لكن ورد في حديث عمرو بن الضمر المسح على الناصية وعلى العمام، فقالوا هذا لا إشكال فيه، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما اقتصر على الناصية فقط، إنه على الناصية وعلى العمام، فدل هذا على أن النبي ما كان يتكلف. فإذا كان لابسا وقد بدت ناصيته مسح على رأسه الناصية مع العمام، وإذا كان خالي عن العمامة مسح على رأسه. معناه أيضا أنه طالما ورد المسح على العمامة والأصل والمسح على الرأس، لكن لما كانت العمامة على جزء من الرأس مسح، فلو كانت على كل الرأس يمسح أيضا، لأن الشاهد ما هو عندنا؟ الشاهد مسح على العمامة. كون العمامة وحدها أو قد بدت الناصية هذا لا تأثير له في الحكم، لأن ليس الحكم هنا للناصية إنما الحكم للرأس كله، لكن بعض الرأس كان قد بدأ وبعضه عليه العمام، فدل هذا على أنه ثبت المسح على الإمام. كونه مجردة وبدت ناصيته لا أثر لها في الحكم، طالما أنه ورد مسح العمامة فالعمامة كاملة. ولهذا قالوا تمسح المرأة على خمارها، ولا يلزم أن يكون قد بدأ بعض رأسها، تمسح على الخمار ويمسح الواحد على العمامة ولو لم يبدو شيء من رأسه. نعم. من الأمام حتى تنتهي إلى القفة ثم تعود إلى الأمام مرة واحدة. مرة واحدة. نعم. أيوة عبد اللطيف. ما قال أخونا محمد هذا؟ نقول الذي يظهر هو أنه لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، لأنه إذا ورد المسح على العمامة فالحكم متعلق بذلك سواء بدا شيء من الرأس أم لم يبدو، لأنه قلنا لا يوزي إلا بالناصية معناه الحكم للناصية هنا وليس العمام، الحكم يكون للناصية، وبالتالي يكون في حجة لمن ذهب إلى جواز الاقتصار على بعض الرأس، والحقيقة لا حجة في ذلك لأنه لم يقتصر على مسح بعض الرأس إذا كان حسرا، هنا يصح الاستدلال. أما كونه مسح على رأسه كله هو يمسح على رأسه كله، كان حسرا مسح على رأسه كله، كان لابسا العمامة معصية مسح على رأسه كله، فالحكم هنا لمسح الرأس سواء كان هناك عمامة أو لم يكن عمامة، بدت النصية أو لم تبدو النصية، من هنا صح حكمان. الحكم الأول وهو المسح على العمامة ولا أثر لكون النصية كالبدية. الحكم الثاني المسح على الرأس فلم يتعلق بالنصية حكم، نقول يجوز الاقتصار على بعض الرأس، لأن النبي ما اقتصر على بعض الرأس إنما مسح النبي الرأس كله، لكن بعض رأسه كان ظاهرا وبعض رأسه كان معمى، لكن هو مسح على ماذا؟ مسح على الرأس، لم يمسح على بعض الرأس إنما مسح على الرأس. كونه كان بعضه باديا وبعضه معمما هذه مسألة أخرى. نعم. مثل الجمهور يرى ضربتين في التيمم، مثل الجمهور يرى المسح الى الذراعين الى المرفقين. نعم.
يقولون لو كان المسح مجرد لماذا
مسح نفسه؟ نعم هو يمسح على الراس، ما هو لانه يمسح على الراس، فالراس يبدا منين؟ من النصية، مسح راس كله، لقيه النصية والعمامة هذا لا اشكال، ما لقيه شيء لا اشكال. نعم.
قال
نعم نعم هل الشرط ايه؟ والله هذا احمد يراها كذلك، لابد ان تكون عمامة عربية، لكن الذي يظهر لا يلزم هذا. نعم.
قال ابن ابي شيبة رحمه الله في الرجل يبول في بيته الذي هو فيه، قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث قال سألت ابن سيرين عن الرجل يبول في بيته الذي يصلي فيه فكرهه، وسألت الحسن قال نعم ولا يتركه. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ابن بريدة يحسبه عن أبي قال لا تبول في طست في بيت تصلي فيه ولا تبول في مغتسل،
ولا تبول في مغتسل،
ولا تبول في مغتسل. قال حدثنا ابن فضيل عن أبي سنان عن محارب عن ابن عمر قال
جاء في بعض النسخ ولا تبول، لكن إذا كانت بالنهي يبقى لا تبول. نعم.
قال حدثنا ابن فضيل عن أبي سنان عن محارب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول. قال حدثنا أبو
طبعا لا يصح. نعم.
قال حدثنا أبو أسامة
في بيت الآخر من بول. نعم حتى لو كان واقعا على الأرض. نعم.
قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد بن أبي الوسيم عن سليمان أبي شداد قال كان أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أناوله المبولة وهو على فراشه فيبول فيها. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال رأيت أبا وائل جالسا في مسجد البيت ثم دعا بطست فبال فيها. قال في الوضوء بالثلج. قال حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم عن الغسل والوضوء بالثلج فقال يكسره فقال يكسره
ويغتسل ويتوضأ. يكسره ويغتسل ويتوضأ.
يكسره ويغتسل ويتوضأ. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر والحكم قال لا بأس بالوضوء بالثلج. قال حدثنا حفص عن شيخ قال كان سالم يتيمم إذا كان الماء جامدا. قال حدثنا وكيع قال وكان سفيان يستحسنه ويغتسل منه ويتوضأ. قال حدثنا حفص عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن سئل عن رجل اغتسل بالثلج فأصابه البرد فمات فقال يا لها من شهادة.
نقول إذا كان يحصل بالثلج سيلان الماء على العضو صح، فلم يحصل به سيلان الماء على العضو لم يصح، لأن أعضاء الوضوء تغسل ولا تمسح، تغسل أعضاء الوضوء ولا تمسح، فإذا كان يحصل مسح فقط ليس سيلان فلا يصح. أما إذا كان يحصل بالثلج سيلان الماء على العضو يحصل أن الثلج يتقاطر منه الماء بحيث يسيل على العضو فلا بأس. طيب نقف على المسح الخفين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله درسنا اليوم في المحل أفل تحامون إن شاء الله تعالى. إيه رأيكم إخواننا؟